بسم الله الرحمن الرحيم. كان الحديث فيما تقدم في الجواب عن القرينة الثالثة التي ذكرها الفاضل النراقي قد صلى تربته الطاهرة، وهي عبارة عن التمسك بوحدة السياق، وقد عرفت جواب بعض فضلاء العصر دام موفقا عنها بجوابين كبروي وصغروي، وعرضناهما فيما تقدم. يمكننا أن نؤيد ما ذكره وفقه الله في جوابه الكبروي بما جاء في كلام بعض الأساتذة دام عزه في كتاب ميثاق الإمامة في آية الولاية. أنا ذكرت بالأمس ميثاق الولاية، الكتاب اسمه ميثاق الإمامة في آية الولاية، فقد ذكر وفقه الله في صفحة 51-53 التالي، ذكر أمرين يمنعان القبول بكبرى السياق، أو عبر عنهما يا سيد يوسف، شرطان معتبران للبناء على الاستناد إلى وحدة السياق. الأمر الأول وهو إحراز توقيفية ترتيب الآيات القرآنية، لأن الاحتجاج بالسياق لا يتم إلا إذا أحرز أن الآية واقعة في نفس السياق، أما لو كان متفرقا في أزمنة مختلفة، نزلت دي الآية تالي نزلت دي الآية تالي نزلت دي الآية، فلن تبقى حجية للسياق. أمر الثاني يعني يعتبر نعم،
يعني إذا نزلت في زمن واحد يعتبر أنه حجية للسياق.
بيجي الكلام ده. أمر الثاني يعتبر في الاستناد إلى وحدة السياق إحراز الوحدة الموضوعية بين الآيات، فإن من يقرأ القرآن الكريم يعلم يقينا أنه كثير الانتقال بين المواضع المختلفة، سواء في السورة الواحدة أو حتى في الآية الواحدة، والسياق لا يكون حجة إذا لم نحرز بأن الآيات تتحدث عن نفس الموضوع. وقد أشار لاعتبار الأمر الثاني صاحب الميزان قدس الله تربته، وقد حكى وفقه الله في الكتاب المذكور كلام صاحب الميزان أعلى الله في الخلد مقاما. وأول ما يفسد من كلامهم ما ذكروه من أمر وحدة سياق الآيات، وأن غرض الآيات التعرض لأمر ولاية النصرة، طبعا في آية الولاية الكلام، وتمييز الحق منها من غيره، فإن السورة وإن كان من المسلم نزولها في آخر عهد رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع، لكن من المسلم أيضا أن جميع آياتها لم تنزل دفعة واحدة، ففي خلالها آيات لا شبهة في نزولها قبل ذلك، ومضامينها تشهد بذلك، وما ورد فيها من أسباب النزول يؤيده، فليس مجرد وقوع الآية بعد الآية أو قبل الآية يدل على وحدة السياق، ولا أن بعض المناسبة بين آية وآية يدل على نزولهما معا دفعة واحدة أو اتحادهما في السياق، على أن الآيات السابقة، أعني قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الآية، تنهى المؤمنين عن ولاية اليهود والنصارى وتعير المنافقين والذين في قلوبهم مرض بالمسارعة إليهم ورعاية جانبهم من غير أن يرتبط الكلام إلى آخر. زين، فهو إذن يشير إلى أن من الأمور المعتبرة في البناء على ترتب السياق إحراز الوحدة الموضوعية. طبعا لا ينحصر الكلام في هذا المورد من الميزان، بل هناك موارد أخرى يمكن للمتابع أن يقف عليها تدلل على بنائه رضي الله تعالى عنه على اعتبار هذا القيد. أسف أنا ما نقلت بعض الموارد واكتفيت بما أفاده السيد الأستاذ وفقه الله للدلالة على المطلوب. إذن هذا ما أفيد. يمكننا أن نوضح ما قال يا شيخ أحمد بالتالي. نطرح هذا السؤال: هل أن ترتيب الآيات، وده إشارة إلى الأمر الأول، هل أن ترتيب الآيات الواردة في السورة وحياني توفيقي أم لا؟ هنا بحث جميل يا شيخ أحمد للخطباء عندما يتحدث عن جمع القرآن الكريم. هناك مطلبان في الجمع: المطلب الأول جمع السور القرآنية في مصحف واحد، والمطلب الثاني جمع آيات السورة الواحدة في قطعة واحدة. صار واضح؟ فهنا مطلبان عندما يبحث، وبالتالي ربما الخلاف يقع في المطلب الأول دون الثاني، وربما في كليهما. احنا طبعا كلامنا مربوط بوين؟ كلامنا مربوط بالمطلب الثاني، وهو هل أن الآيات القرآنية للسورة الواحدة جمعت مرة واحدة في حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أو لا؟ هذا ما نقصده بوحيانيون توقيفيون. ولذلك نطرح السؤال: هل أن ترتيب الآيات الواردة في السورة وحياني توقيفي أم لا؟ قولان في المسألة. الأول: ما هو المشهور والمعروف بين علماء الفريقين من البناء على أن القرآن الموجود بأيدينا قد جمع في عهد النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، وأن آيات كل سورة من سوره قد جرى ترتيبها بإشراف منه صلى الله عليه وآله، ولم يقع فيه أي اختلاف في الترتيب. وممن بنى على هذا الرأي من علماء الطائفة سيدنا الإمام الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه، فراجع البيان يا سيد يوسف، وأيضا بعض مراجع العصر ممن عاصرنا قدس الله تربته الشيخ الفاضل اللنكراني رضي الله تعالى عنه، فراجع كتابه مقدمة فيه او مدخل في التفسير صفحة 266 فقد اشار لهذا الامر. طبعا يترتب على هذا القول امكانية الاستناد الى السياق في فهم الآية القرآنية وفق شروط معينة لا مطلقا كما سيتضح. الرأي الثاني ما اختاره السيد الطباطبائي أعلى الله في الخلد مقامه من البناء على أن ترتيب آيات كل سورة من سور القرآن الكريم كان من خلال الصحابة اجتهادي، ولم يكن ذلك بفعل من رسول الله صلى الله عليه وآله. خب طبعا سوف تختلف النتيجة وفقا للقولين المذكورين من حيث إمكانية التمسك بالسياق كقرينة وعدمه. فلو بني على القول الأول من القولين المذكورين أمكن الاستناد إلى وحدة السياق لفهم المراد من أي آية من آيات القرآن الكريم، بخلاف ما لو بني على القول الثاني فإنه لن يمكن الاستناد إلى وحدة السياق القرآني إلا إذا أحرز أن الآية واقعة ضمن هذه المجموعة من الآيات، فلو أحرز العدم أو شك في ذلك لم يمكن التمسك عندها بالسياق، لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وبالتالي يصعب ترتب الأثر. نعم. طريقة كتاب أمير المؤمنين أو مصحف أمير المؤمنين كما نص مختلفة، لأن أمير المؤمنين قد ألف مصحفه بلحاظ الآيات كما نزلت وبلحاظ موضوعاتها، يعني كل آية وما يرتبط بها من قريب أو بعيد. ولذلك قد نقول بأن مصحف أمير المؤمنين ليس مكتوبا بطريقة سور، وإنما مكتوب بطريقة آيات. فما عندك مثلا سورة البقرة، سورة المائدة، سورة الأعراف، سورة الأنعام، لا، عندك آيات زين طبق وقت نزولها، حتى ولو تداخلت الآيات بعضها مع بعض، مع ملاحظة أن لكل آية ما يرتبط بها من بيان سبب نزول أو ما شابه. ده ما في مخالفة يا ابني، هذا ما في مخالفة. ما قال علي عليه السلام بأن هذا هو القرآن وما هو موجود في أيدي الناس ليس قرآنا عليكم السلام؟ ما صدر ده من أمير المؤمنين؟ انت يا أخو، الوارد أن عليا دون القرآن كما نزل، كما نزل من حيث الزمان، زين كما نزل خلاص، ذاك بحسب التسلسل الزماني مو مكي مدني، بحيث أول 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 وهكذا، هذا اللي يبدو يعني، وهكذا الذي يذكرونه. طيب، بل الظاهر أنه يصعب البناء على التمسك بالسياق حتى مع الالتزام بالقول الأول لفهم المراد من الآية الكريمة. لماذا؟ لأن أقصى ما دل عليه الدليل هو التوقيفية، ووضع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله الآية في هذا الموضع فقط لا غير، وهذا المقدار لا يعني أو لا ينفع للتمسك بالسياق. لماذا؟ لأنه لازم أعم، والذي يحقق إمكان التمسك بالسياق أمران شرطان لا بد من توفرهما. الأول، وهما الإشكالان اللذان ذكرهما السيد الأستاذ، الأول الالتزام بأن ترتيب الآيات القرآنية في كل سورة سورة توقيفي وحياني، فلو لم يثبت ذلك ولو بنحو السالبة الجزئية تولدت عندها شبهة مصداقية تمنع من التمسك بالسياق والاستناد إليه. ومن الواضح أن إحراز الترتيب الحاصل بين آيات القرآن، بين آيات السورة الواحدة كذلك بحاجة إلى بحث مفصل يا شيخ أحمد ومتابعة دقيقة، وهو ما يطلب من علم التفسير. ولهذا كنا ولا زلنا نؤكد على ضرورة وجود درس التفسير في الحوزة، ولا أقل من وجود بحوث في علوم القرآن الكريم لما لها من أهمية قصوى في تحصيل الغرض المراد. هذا مورد استنباط، مورد استدلال، مورد إثبات، يحتاج إلى بحث تفسيري، فلا بد من وجود قرار في البحث التفسيري. إن شاء الله نسمع من شيخ موسى في أيام شهر رمضان السنة بحث مفصل حول جمع القرآن الكريم والتفريق بين جمع السور وبين جمع الآيات، وبيان أن جمع الآيات، جمع السور كجمع الآيات وحياني توقيفي، أو أن جمع الآيات كجمع السور ليس وحيانيا توقيفيا، أو لا أقل نسمع من السيد عمران في بعض خطب الجمع في الأيام القادمة إن شاء الله بحثا مفصلا حول هذا الأمر، خصوصا مع حلول شهر رجب الأصاب ومناسبة البعثة الشريفة، أو هالأيام مناسبة الولادة الميمونة لمولانا رسول الله صلى الله عليه وآله. وفق الله المشتغلين للعلم والعمل الصالح، ونسأل الله تعالى أن يقر عيوننا قريبا إن شاء الله بوجود بحوث في التفسير وعلوم القرآن الكريم في أروقة الحوزة، إنه سميع مجيب. إذن ده الشرط الأول، وهو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الالتزام بأن ترتيب الآيات القرآنية وحياني توقيفي. الثاني إحراز وضع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هذه الآية ضمن هذه المجموعة من الآيات لارتباطها مضمونا مع الآيات التي قبلها والآيات التي بعدها. وهذا يعني أنه ما لم يحرز ذلك أو شك في دافع وضعها في هذه المجموعة من الآيات لغاية أخرى غير الارتباط المضموني، فلا يمكن عندها والحال هذا التمسك بالسياق. مثلا آية التطهير: لن يصح الاستناد إلى وحدة السياق لدلالتها على تحديد المقصود بزوجات بأهل البيت بزوجات النبي صلى الله عليه وآله إلا إذا أحرزنا أن وضعها في هذا الموضع يعود لوجود ارتباط مضموني لها بما سبقها من الآيات وما لحقها. ما لم يحرز ذلك أو أحرز العدم وضعها النبي صلى الله عليه وآله في هذا المكان من أجل أن لا تحرف، غاية عدل لولا زين أحرز عدم له الارتباط المضموني عدل لولا، فلن يمكن التمسك بالسياق حينئذ. هذا القرآن الموجود بأيدينا زين أشرنا إليه في بداية البحث، أن القول المشهور بين المسلمين من الفريقين أن هذا الترتيب كان بأمر من الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وآله. الله هو الذي أمر محمدا صلى الله عليه وآله أن يكتب الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، اهدنا الصراط صراط الذين. هذا الترتيب ما كان اجتهاديا وإنما كان وحيانيا، الله أمر نبيه ضع هذه الآية في هذا المكان، هذه من آيات هذه السورة، موضع هذه الآية في البداية في النهاية في المتوسط. الله هو الذي قد جعل النبي يقوم بهذا العمل تحت إشراف النبي.
التزم علي عليه السلام بهذا
الترتيب، ده إشكال شيخ أحمد لا جاوبنا يا سيد، الآن رجعتنا من ما له علاقة بالعصمة، خلط المطالب بعضها مع بعض ما له علاقة، ما أحد أنكر أن علي معصوم. إحنا قلنا مصحف عليين غرض التأليف فيه مختلف تماما عن القرآن، ما باقي إلا نجيب لك رواية نألف كالرواية التي وردت عن الإمام الصادق عليه السلام في شأن مصحف فاطمة: والله ليس فيه من قرآنكم شيء. ما باقي إلا نقول لك إحنا هالشكل رواية نألف لك هالشكل رواية، ما له علاقة. مصحف علي عليه السلام موضوعه مختلف، مصحف علي وفقا لما تضمنت النصوص ألف على طبق النزول الزماني، ما له علاقة أنه، لذلك قلت وأكرر مصحف عليين ليس فيه سورة. لو إجي تمسك أنت مصحف علي لا تجد في مصحف علي سورة، لا يوجد فيه المفروض سورة زين، كل آيات زين آيات متسلسلة بحسب النزول الزماني، وكل آية يعقبها ما كان يرتبط بها من شأن نزول أو حدث أو ما شابه. هذا هو مصحف علي. هذا ما له علاقة. علي عليه السلام خو ما حرف القرآن، زين، ما قال علي بأن هذا هو القرآن والذي في أيديكم ليس قرآنا، قال لا، ما في أيديكم هو القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وآله، وما في يدي يتضمن القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وآله، فلا يوجد فرق بين الموردين. ما دي وصلت له بعد؟ زين، طيب، إذن هذا ما يرتبط. كما يدري هذا، وهو قضية ملاحظة الوحدة المضمونية لنتمسك بالسياق، أيضا يجري بالنسبة لآية كاملة، يجري أيضا بالنسبة لمقطع من مقاطع آية. فإن التمسك، إذا تلحظوا، مو أمس أو أمس، أمس أو أول أمس، لما عرضنا إشكال الفاضل المعاصر أمس الظاهر، تمسك بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت، فهني لو لاحظنا هذا التمسك بالسياق داخل الآية الواحدة، مو التمسك بسياق آية ضمن مجموعة داخل الآية الواحدة، عدل لو لا؟ ده اللي أريد أن أشير إليه، التمسك بسياق تلك الآية لفهم ذلك المقطع أيضا متوقف على إحراز أن وضع المقطع أحلت لكم بهيمة الأنعام في هذا المحل لارتباطه المضموني بالمقطع السابق عليه أو المقاطع السابقة عليه والمقاطع التي بعده. وأما مع الشك في ذلك أو القطع بعدم إرادة ذلك ولأي سبب من الأسباب كان، لا يمكن التمسك بالسياق عندها. نتيجة، تعالوا نطبق ما ذكرنا على مورد البحث الآن. يتحصل مما تقدم أن من يود التمسك بالسياق القرآني لمنع، في الكبرى لازلت أتكلم يا شيخ نصر، لمنع ظهور مفردة الشعائر في الآية محل البحث، وهي قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، في العموم يحتاج إلى أمرين شرطين يعتبران في الاستناد إلى وحدة السياق. الأول البناء على أن ترتيب الآيات القرآنية في السور توقيفي وحياني. زين، وني عندنا مشكلة الآن، شلون يا سيد عمران السيد العلامة الطباطبائي القائل بأن ترتيب آيات السور ليس وحيانيا توقيفيا بل هو اجتهادي، عدل لو لا، مع أنه هو الذي استند إلى وحدة السياق كثيرا جدا في موسوعته التفسيرية القيمة الميزان. يلا يا شيخ أحمد سوي لنا بحث في هالمسألة هذه، خد نستفيد في المقام. قل أقول لك يلتزم بأن الترتيب اجتهادي، إذا كان الترتيب اجتهاديا ما صار وحياني، اجتهادي.
ليس آية آية،
ها؟
ليس آية آية، يعني هناك
مقاطع
يحرز فيها
أنها
منفصلة ببعضها،
هذه ما يحتاج، ده الكلام خوب إذا أحرزتم ده الكلام فارغين، احنا كلامنا الآن هذا، الآن احنا انجي الآن إلى الآية محل البحث، ذلك ومن يعظم شعائر الله. سيد العلامة يقول بأن وضع الآيات القرآنية في السورة من الصحابة، زين، الآن سيد له المحقق النراقي تمسك بوحدة السياق، زين، طبقا لكلام السيد العلامة لا يمكن التمسك بوحدة السياق لأن الشرط الأول وهو وحيانية الوضع وتوقيفيته على أقل التقادير، ما بقول غير محرز، مشكوك، فالتمسك لإثباته تمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
مسألة إلى مورد المورد بالنتيجة، قول بالاجتهادية في ترتيب الآيات بالنسبة إلى كل آية
الآية،
هناك
مقاطع
قد يكون هذا المقطع منها محرز أنه
من وين محرز؟ يا ابني نحن لا نخرج عن ثلاث حالات، إما أن نقطع بأن هذه الآيات زين وضعت في هذا الموضع طبقا من النبي صلى الله عليه وآله، وهذا خلاف الفرض، لأن جمع آيات السورة الواحدة كان من الصحابة، وكأن النبي صلى الله عليه وآله مات ولم صحيح مات النبي صلى الله عليه وآله وقد تم القرآن وقد انتهت كل سورة سورة، لكن ما مات النبي وقد جمعت كل سورة سورة مستقلة مرة واحدة. أنا أنصح طبعا يا سيد عمران بقراءة كلام السيد الخوي، وإن كنت لا أرتضيه جملة وتفصيلا في البيان في مسألة جمع القرآن الكريم، وهو من المواضيع الدقيقة والنافعة جدا يا شيخ زكي، إما لشهر رمضان أو لشهر محرم أيضا، يعني بحث عقدي قرآني جميل جدا، عادة الخطباء لا يعنون به مع ما فيه من الجنبة العقدية والثمرة العملية جدا حتى في مجال البحث التفسيري فضلا عن الفقهي. فدي واحدة بناء سيد الطباطبائي يقول هذا الذي حصل، مات النبي ولم تجمع آيات السورة، فجاء الصحابة هم الذين رتبوا، يعني قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت، هذا مو النبي اللي حط الآية دي الأولى، لا دي حطاها مثلا إلا هو الجامع زيد أو فلان أو فلان أو فلان، دول اللي جمعوا القرآن طلحوه. فأنت الآن أحلت لكم بهيمة الأنعام، مو النبي اللي طرحها حتى تجي تتمسك لي بسياق زين وترتب عليها أثر وتقول بأن الآية كذا وهكذا.
لكن الآيات تحرز مثل الفاتحة، فاتحة جمعها النبي أو ما جمعها،
ما ورد عندنا يا ابني أن الفاتحة نزلت مفرقة، الوارد عندنا أن الفاتحة نزلت سورة، فبالتالي مو ما يحتاج تجزم يا ابني، هذه سالبة بانتفاء الموضوع، دي سالبة بانتفاء الموضوع، حلي المشكلة في الموارد المهمة، روح تعال إلي مثلا في آيات سورة الإنسان زين، آيات سورة الإنسان إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف، هذه من أول القصة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما ويسيرا زين إلى آخر، اثبت لي أن هذه الآيات زين بهذا الترتيب زين مو نزلت زين، وضعت هنا بوضع سماوي، بوضع سماوي كما قال بعضهم لعل اللغة أو السياق الموسيقي استدعى أن تنطرح، فقضية اجتهادية ثبت، وده الكلام هنا، ولذلك قلت المورد من صغريات تمسك بالعام في الشبه المصداقية لا. فعلى أي حال ده الأمر الأول، البناء على أن ترتيب الآيات القرآنية في السور توقيفي وحياني. أمر الثاني حتى تتمسك بالعموم يا شيخ نصر، أن يكون وضع الآية بين مجموع الآيات السابقة عليها واللاحقة لها للارتباط المضموني بينهم. متى أحرز الأمران أمكن الاستناد إلى السياق لفهم المراد من الآية والاستدلال بها، وأما مع عدم ذلك فلا يمكن الاستناد إليه لإثبات المطلوب، بل إن الشك في توفر الأمرين أو في خصوص الأمر الثاني منهما بعد ما أبغى أقول الأول موجب للبناء على إجمال الآية المانع من التمسك بالسياق حينئذ، لما عرفنا من أن شرط التمسك بالسياق توفر الشرطين المذكورين معا، وجود أحدهما دون الآخر مانع من التمسك به. يبقى الإشكال الذي طرحت، هذا السيد العلامة وهو رب السياق القرآني عنا به عناية كبيرة جدا يا شيخ نصر زين، كيف يحرز ذلك، يرتب الأثار مع هذا، أحتمل قويا والله تعالى أعلم، تأمل يا شيخ موسى فيما سأذكر، وبكرة إن شاء الله نسمع منكم الأجوبة بإذن الله تعالى. الظاهر والله تعالى أعلم أن السيد العلامة قدس الله تربته لا يعتبر الشرط الأول في الاستناد إلى السياق والتمسك به لما قلناه قبل قليل من بنائه على أن الترتيب للآيات اجتهادي وليس توقيفيا وحيانيا، مع أن المتابع لتفسيره القيم الميزان يقف كثيرا على مدى عنايته بمسألة وحدة السياق. إذن إلى هنا انتهينا إلى نقطة مهمة جدا، وهي أن الإشكال أن التمسك بالقرينة الثالثة كبرويا صعب جدا، خصوصا بما نقلنا. طبعا يمكن فاتك يا شيخ نصر قبل قليل للتصحيح، كتاب السيد الأستاذ هو ميثاق الإمامة في آية الولاية. أنا أمس كنت أعبر ميثاق الولاية ميثاق الإمامة، وقد تعرض لي ما أشرت له يا سيد عمران لو بغيت تراجع في صفحة 50 51 52 فما بعد، إهمنا ما أشرنا له اليوم في صفحة 50 52. طيب، ما دمنا في الحديث عن السياق القرآني يا شيخ أحمد، جيد أن نشير لفائدة زين إن شاء الله فيها منفعة. ينبغي الالتفات يا سيد يوسف إلى ضرورة التفريق بين مفاهيم ثلاثة تتداخل عادة في كلمات الأعلام والباحثين، لا ينبغي الغفلة عن ذلك، وهي شوف يا شيخ زكي، السياق القرآني أو وحدة السياق القرآني، اثنين استقراء الاستعمال في القرآن الكريم، ثلاثة قاعدة المورد لا يخصص الوارد. غالبا ما يقع الاشتباه سيما بين الأول والثالث فيتداخلان فلا يفرق بينهما ويحصل الخلط، وسأشير إلى من خلط زين في التطبيق، واحد منهم أنا يا سيد عمران. يحصل الخلط بنسبة غير قليلة حقيقة بين هذه المفاهيم الثلاثة، فنجد من لا يفرق بين المفهومين الأول والثاني فضلا عن الثالث. يمكنني أن أقرب ذلك من خلال مثال. يقول عز من قائل: وسع كرسيه السماوات والأرض. لو تأملنا فإن لفظة الكرسي لم ترد في القرآن الكريم يا شيخ أحمد كم مرة؟ إلا مرة واحدة، عدل أو لا؟ ولا يوجد لها استعمال آخر في الآيات الشريفة في غير هذا المعنى، ما يعني أنه لا يمكن الاستناد للثاني الاستعمال القرآني للمفردة، لأن شرط الاستناد إليه تعدد الاستعمال. وده سويناه احنا لما جينا ندعم الشيخ النراقي له، فرقنا بين السياق وبين الاستعمال زين، وهذا غير حاصل في المقام. بخلاف التمسك بالسياق القرآني في هذه الآية، فإنه ممكن لوقوع مفردة الكرسي في سياق الآية التي وردت فيها زين: لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ملك السماوات والأرض من ذا الذي يشفع عنده وسع كرسيه السماوات. ده سياق، هذا مو سياق له، ما له علاقة بالاستعمال، ده سياق. وقلنا بأن السياق كما يكون للآية مع مجموعة آيات يكون للمفردة في ضمن الآية الواحدة، عدل أو لا زين، فبالتالي يتمسك عندها به بلحاظ ذات الآية التي تضمنت المفردة أو الآيات المحيطة بها. فنقرر حينئذ يا شيخ زكي بأن المقصود بالكرسي هنا القدرة الإلهية أو العلم الإلهي بلحاظ السياق زين: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع. فده كل قد يساعد سياق إلى أن المقصود بالكرسي العلم، عدل أو لا؟ فبالتالي يرتب الأثر. فالتمسك دبوه بالسياق وليس بمفردات الاستعمال. خب، هذا ما يمكن أن يذكر في المقام زين. طبعا يتضح هذا بالنسبة إلى السياق، يتضح المقصود من مفهوم السياق أو وحدة السياق زين تعبيران، والمقصود بهما واحد. في كلمات الأعلام قد يعبرون بالسياق قد يعبرون بوحدة السياق، هما تعبيران لكن المقصود بهما واحد. من خلال معرفة أقسام القرائن فإنها قسمان: قرائن لفظية وقرائن غير لفظية. والقرائن غير اللفظية تنقسم أيضا إلى قسمين: لبية وسياقية. المقصود من القرائن اللفظية ما تكون واردة في كلام المتكلم يتكئ عليها في بيان مراده. قرائن غير اللفظية زين، اللبية فهي اللبية العقلية زين التي لا يمكن الإشارة إليها من خلال اللفظ. أما القرائن السياقية دي أمثل لها بمثال زين، مع أني كررت في البحث الماضي لكن للتطبيق أكثر. يقول تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فإن المانع من دلالتها على إمامة أمير المؤمنين علي عليه السلام يتمسك بماذا؟ يتمسك بوحدة السياق. فإن الآية المذكورة محفوفة بمجموعة من الآيات المانعة من استظهار دلالتها على ذلك. مثلا يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. يقول عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم لعبا هزوا ولعبا ومن الذين أوتوا الكتاب إلى آخر. جميع هذه الآيات ظاهرة في ماذا؟ في النصرة، في المحبة دون الخلافة والولاية. نعم، لو كانت الآية المذكورة إنما وليكم الله واردة بصورة مستقلة غير محفوفة بمتقدم ومتأخر زين، أمكن البناء على ظهورها فيما ذكر. مثال ثاني: آية التطهير. المتأمل يجد أن الآيات الحافة بها المتقدمة عليها المتأخرة عنها تتحدث عن من؟ نساء النبي صلى الله عليه وآله زين. أيضا أدف العقيدة، جيب مثال من الفقه. مثل ذلك آية وجوب الخمس في الغنيمة، إذ نجد أن الآيات السابقة عليها تتحدث عن الحرب. يقول تعالى: قل للذين كفروا، سورة الأنفال، عساس لو خطأت في قراءة الآية صححوا. قل للذين كفروا أي إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. زين، هذا قبل. بعد ذلك يقول سبحانه وتعالى: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا، آية 40 وما قبلها سيد عمران 41 وما بعدها، وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى جمعان والله على كل شيء قدير. لذلك أوجب هذا السياق وجود جمع من المسلمين بنوا على ظهور مفردة الغنيمة في الآية في خصوص غنائم الحرب تمسكا بالسياق. زين، إذن عندنا إلى الآن مفهومان التفتنا إليهما: مفهوم وحدة السياق ومفهوم الاستعمال القرآني. المفهوم الثالث هو اللي عندنا فيه المشكلة يا شيخ موسى، وهو المورد لا يخصص الوارد. ماذا تقصدون به؟ نقصد به شأن نزول الآية الشريفة أو الحادثة التي بسببها نزلت الآية. طبعا هذا المفهوم ليس له عين ولا أثر في كلمات في الروايات الشريفة، فقط أنا أشير إلى نقطة زين ينبغي الالتفات إليها وأبينها أكثر في الجلسة القادمة. مما يؤسف له أنه لا يفرق بين السياق وبين من؟ وبين المورد لا يخصص الوارد. كيف؟ طبعا كثيرا ما يخلط بينهما. التفت يا سيد يوسف، من الذين وقعوا في الخلط يا سيد عمران محاجيكم المتحدث إليكم ارجعوا إلى كلمات توضيحية المجلد الرابع صفحة 337 عند قول الكاتب إلا أن التحقيق خلاف ذلك، ستجدون أن المقام مقام خلط بين وحدة السياق وبين أن المورد لا يخصص الوارد. وأيضا يمكن ظهور هذا الخلط عند سيد الطائفة الأعظم الإمام الخوئي رضي الله تعالى عنه أيضا في مستند العروة عند مناقشة آية الخمس. زين، وده طبعا يهمنا احنا الآن في بحثنا، حتى لازم نفرق بأننا عندما نريد أن نناقش النراقي أو نناقش المستشكلين عليه لابد أن نلتفت أن الحديث عن سياق لو عن مورد لا يخصص الوارد، كيفية وقوع الخلط وما شابه. وربما نمضي شيئا ما في الحديث عن السياق القرآني لأهميته وقد لا نجد له موردا للبحث، هذا أحيل للبحث القادم، والحمد لله.